بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا من الكلام حول جواز تعجيز النفس عن الاتيان بالواجب. البحث العقلي التالي الذي يتعرض له المصنف هو إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هل يمكن أن يشرع المولى حكما ويقول هذا الحكم مختص بالعالمين به؟ يعني من علم بهذا الحكم فلا بد أن يمتثل هذا، ومن لم يعلم به ليس عليه أن يمتثله، كما يقال مثلا في وجوب القصر والتمام في الصلاة مثلا، أو في الجهر والإخفاء في الصلاة، وموارد في المسائل الفقهية يقال أنها من هذا القبيل، أن القصر، أن وجوب القصر مثلا، هذا المستفاد من بعض الروايات، أن وجوب القصر إنما يكون لمن علم بوجوب القصر. يعني إذا أنا جاهل بحكم لزوم القصر، كما ورد في الرواية أنه إذا لم تقرأ له الآية، يعني ما يدري أنه لا بد أن يقصر، فليس عليه التقصير أصلا. مو أن صلاته صحيحة كان عليه التقصير ولكن صلاته صحيحة، لا، أصلا ليس عليه التقصير. الجاهل ليس عليه حكم التقصير، والحكم هو التمام. وهكذا في الجهر والإخفاء، الجاهل بلزوم الجهر مثلا حكمه الإخفاء، لا أنه معذور إذا أخفت، لا، الجاهل بلزوم الجهر حكمه الإخفاء. هل هذا ممكن ثبوتا أم غير ممكن ثبوتا؟ أن يقيد الشارع المقنن حكمه بالعلم به. ادعى بعضهم أن هذا مستحيل، وهذه الاستحالة استدل بها العلامة الحلي في الرد على شبهة ابن قبة، وفي الرد على الأشاعرة، عفوا، في الرد على الأشاعرة والمعتزلة الذين يقولون أن الأحكام للعالمين بها والجاهل به ليس عليه حكم، فقال أن هذا يرد عليه أن هذه الاستحالة، أنه مستحيل أن تأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. فهل هذا ممكن أم لا؟ وإن كان مستحيلا فما هو بيان الاستحالة؟ يقال في بيان الاستحالة أن لازم أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم هو الدور، يستلزم الدور. كيف يستلزم الدور؟ لأن الحكم متوقف على موضوعه، كل حكم متوقف على موضوعه. إذا أخذت في موضوع حكم الزوال مثلا، فهذا الحكم متوقف على تحقق الزوال. إذا أخذت مثلا الاستطاعة موضوعا لحكم، فهذا الحكم متوقف على الاستطاعة. وكذلك إذا أخذت العلم بالحكم في موضوعه، إذا قلت يا أيها المكلف هذا الحكم يتحقق في حقك إذا علمت به، بشرط علمك به، كما تقول في الصلاة بشرط الزوال عليك أن تصلي، هنا تقول بشرط العلم عليك أن تقصر مثلا في صلاتك. فالعلم متوقف على، فعفوا، الحكم متوقف على العلم به، هذه مقدمة. ولدينا مقدمة ثانية، وهي أن العلم بالشيء متوقف على شنو؟ على المعلوم، يعني العلم متوقف على المعلوم، لا يستطيع الإنسان أن يعلم بشيء غير موجود، كل علم يتوقف على معلومه. أنا الآن إذا أعلم بوجود النهار فهذا متوقف على وجود النهار حتى أعلم به، العلم يأتي في رتبة متأخرة عن المعلوم. أولا المعلوم يوجد يثبت، ثم زيد يعلم به وعمر لا يعلم به وهكذا. فالعلم بالشيء متأخر رتبتان أو متوقف على وجود ذلك الشيء. هذه المقدمة الثانية. فعندنا مقدمة تقول الحكم يتوقف على العلم به، المقدمة الثانية تقول العلم متوقف على معلومه، أو العلم بالحكم متوقف على نفس الحكم، يعني العلم بالحكم متوقف على على وجود الحكم. فمجموع المقدمتين ينتج أن الحكم متوقف على الحكم، لأن الحكم على العلم والعلم بالحكم على الحكم، فالحكم على الحكم، وهذا هو الدور، يستلزم أن يتوقف الحكم على نفسه، وهذا هو الدور. فاستدلوا بهذا الدور، بلزوم هذا الدور، لبيان استحالة أخذ العلم بالشيء في موضوع الحكم، في موضوع حكمه يعني. فالموارد اللي ذكرناها من وجوب التقصير والإتمام في الصلاة أو الجهر والإخفاء في الصلاة، هذه الموارد لابد من تأويلها، لابد من تخريجها تخريجا آخر، وإلا هذا التخريج بأن تقولوا أن العلم بلزوم التقصير مأخوذ في لزوم التقصير، هذا دور. هكذا الدعي أجيب، صاحب الكفاية أجاب عن هذه الدعوة، دعوة الاستحالة، أجاب بأن هناك فرقا بين الحكم، أو عفوا بين المعلوم في المقدمة الأولى وبين المعلوم في المقدمة الثانية. في المقدمة الأولى احنا قلنا الحكم متوقف على العلم بالحكم، فالحكم متوقف، هل هذا الحكم متوقف على العلم بالحكم خارجا أو ذهنا؟ لابد أن تعلم بوجود العلم بوجود هذا الحكم خارجا، أو يكفي تصوره. من الواضح أن الحكم يتوقف على وجود موضوعه في الخارج لا في الذهن. حينما يقول الشارع مثلا إن استطعت فيجب عليك الحج، ما يقصد الاستطاعة الذهنية، إذا تصورت الاستطاعة فيجب عليك الحج، يقصد الاستطاعة الخارجية الواقعية في العالم الخارجي، هذه الاستطاعة تتحقق. فحينما تقول أن الحكم متوقف على العلم بالحكم، معناه العلم الخارجي بالحكم، يعني بأن يكون هذا العلم في الخارج متحققا، هذا المعلوم في الخارج يكون متحققا، مو أن فقط تتصور هذا الحكم. فالحكم هنا هو الحكم الخارجي المعلوم الخارجي، هذه في المقدمة الأولى. حينما نأتي في المقدمة الثانية، وهي التي قلنا شنو، العلم بالحكم متوقف على نفس الحكم، لكبرى توقف العلم بالشيء على الشيء، يقولها العلم بالشيء ليس متوقفا على الشيء، على وجود الشيء، على ثبوت ذلك الشيء. ولذا أنا قد أعلم بهطول المطر الآن، قد يأتي شاهدان يشهدان لي بهطول المطر، فأعلم بهطول المطر، بعد ذلك يتبين لي أن الكلام كان كاذبا أو خاطئا، ما ثبت في الخارج شيء ولكن أنا علمت به. فليس العلم متوقف ليس العلم متوقفا على ثبوت معلومه في الخارج، بل متوقف على ثبوت معلومه في الذهن. فالمقدمة الثانية معلومها ذهني، والمقدمة الأولى معلومها خارجي. فالمحل تغير، فلا تستطيع أن تقول أن أن هناك شنو استحالة، هناك دور. لا يوجد دور، لأن المقدمة الأولى الحكم متوقف على العلم بالحكم خارجا، والعلم بالحكم في المقدمة الثانية متوقف على وجود هذا الحكم في الذهن. نفس تصور هذا الحكم، سواء في الخارج وجد هذا الحكم أم لا، تصور هذا الحكم شنو شرط في العلم بالحكم، يعني حضور صورة الشيء في الذهن، حضور صورة هذا الحكم في الذهن شرط لأن تعلم به، أو العلم به متوقف عليه. فالمعلوم في المقدمة الأولى معلوم خارجي، والمعلوم في المقدمة الثانية معلوم ذهني، فلا دور في البين. هكذا أجيب عن هذا الإشكال. المصنف لا يقبل هذا الجواب، يعني الإيراد على الاستحالة، وهو كان دعوة استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. جاء الأخند ورد هذه الاستحالة، قال لا توجد هناك استحالة، لأن المعلوم في المقدمة الأولى خارجي، والمعلوم في المقدمة الثانية ذهني. المصنف يقول هذا الرد على الاستحالة من الأخند هذا في غير محله. ليش يا أيها المصنف؟ لأن احنا نسلم وياكم ان العلم بالشيء متوقف، او العلم بشكل عام متوقف على معلومه ذهنا لا خارجا. مو لازم في الخارج ينزل المطر حتى انت تعلم بنزول المطر، لا، قد تكون خاطئا فتعلم بشيء وهو في الواقع غير موجود، فلا توقف بين العلم بالشيء وبين وجود المعلوم خارجا. غاية التوقف بين العلم بالشيء وبين حضور صورة ذلك الشيء ذهنان، تتصوره ثم تعلم أن هذا تحقق مثلا، تصدق به. نعم، فالتصديق على تعبير المنطقيين متوقف على تصور الشيء ذهنا لا في الخارج، هذا نسلم به كما تقول يا أيها الأخوند. ولكن هذه الصورة الذهنية التي تقولون أن العلم متوقف عليها، هذه لا يلحظها الإنسان مستقلا. حينما يتصور مثلا، افرضوا الحكم بوجوب القصر في الصلاة مثلا، وجوب التقصير في الصلاة، حينما يتصور هذا الحكم، هل تلك الصورة الذهنية يتصورها مستقلا، أم يتصورها ويحضرها في ذهنه بما هي مرآة عن الخارج، بما هي مرآة عن شنو الصورة الخارجية؟ أي واحد؟ احنا هل نتصور الأشياء كما هي، أم نتصور الأشياء كما بما هي مرآة عن الخارج؟ دائما لحاظ ذهن الإنسان هكذا، أنه يلاحظ الأمور بما هي حاكية عن الخارج، إذا كان له ما بإزاء في الخارج. فمثلا افرضوا مثلا ما أدري، نتصور هطول المطر، حينما يأتي شخص ويقول لي الآن المطر في الخارج مثلا موجود، فأنا أتصور هطول المطر، وهذا التصور تصور مرآتي، مرآة عن الخارج، أتصور الشارع اللي أو الفضاء اللي أمام بيتي، الفناء الذي أمام بيتي، وأتصور نزول المطر فيه، فأتصور هذه الصورة في الخارج لا بما هي صورة ذهنية فقط في ذهني أتصور أن المطر يهطل بلا تطبيقه على الخارج. دائما الصورة الذهنية نطبقها على الخارج، هي مرآة عن الخارج على تعبير المصنف. فأنتم صحيح أنكم في المقدمة الأولى قلتم المعلوم معلوم خارجي، وفي المقدمة الثانية المعلوم معلوم ذهني، ولكن هذا المعلوم الذهني مرآة عن المعلوم الخارجي، يصور لنا المعلوم الخارجي، سواء كان تصويرا صحيحا بأن كان في الواقع هناك مطر يهطل، أو لم يكن تصويرا صحيحا بأن لم يكن هناك مطر، وغاية الأمر أن أنا تصورت هذا في الخارج، تصورت هطول المطر في الخارج. فالصورة الذهنية أو على تعبيرهم المعلوم بالذات، يعني هي الصورة التي تحضر في الذهن، هي مرآة عن المعلوم بالعرض، يعني ما في الخارج، ما هو خارج الذهن، مرآة. ولا تلحظ الصورة الذهنية مستقلة عن الخارج. إذا ما تلحظ مستقلة عن الخارج، هي مندكة في الخارج في ذهن الإنسان، فالمعلوم في المقدمة الأولى هو المعلوم الخارجي، والمعلوم في المقدمة الثانية مرآة المعلوم الخارجي. فرجعنا إلى المعلوم الخارجي، فبقي إشكال الدور، الحكم متوقف على العلم بالحكم خارجا، والعلم بالحكم متوقف على ثبوت الحكم أيضا خارجا، لأننا نحن لا نتصور الحكم بوجوده الذهني المنقطع عن الخارج. منو يتصور الحكم هكذا؟ يوم اللي يقول لك الله حكم بتقصير الصلاة، هل تتصور الحكم بتقصير الصلاة كصورة ذهنية منقطعة عن الخارج؟ يعني هذا في الخارج هذا الحكم مو موجود، ولكن في أذهان أصلا ما له معنى، أشبه بكلام المجانين، يعني خل في أذهاننا إحنا نتصور أن هناك أحكام شرعية، وكأن لعب الأطفال هذه صور ذهنية منقطعة عن الخارج ما لها معنى. فنرجع إلى الصور الخارجية أو إلى المعلوم الخارجي، سواء واقعا في الخارج كان هذا صحيح هكذا حكم موجود، أم لم يكن هذا الحكم موجودا، كان تصوري عن الخارج تصورا خاطئا، المهم أنه خارج، أنه معلوم خارجي، سواء طابق الواقع أم لم يطابق الواقع، إحنا ما لنا شغل يطابق الواقع أم لا، المهم أن في تصوري هذا هو الخارج، أن هذا الحكم موجود. فرجعنا إلى المعلوم الخارجي في كلتا المقدمتين، فيرجع إشكال الدور.
سيد الشهيد يبقى يقول فقط يعني هذه كون مرآة خلى الدور مثلا مضمر بدل ما يكون صريح،
كأن هكذا. الحين نقرأ عبارته نشوف شنو بالضبط يقصد المصنف، ترجع الاستحالة، يقصد ترجع الاستحالة عقلا، أو ترجع الاستحالة مثلا عرفا، شنو يقصد عقلائيا مثلا، شنو يقصد برجوع الاستحالة؟ الحين نقرأ العبارة نشوف شنو تفهمون منها. قال إذا جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية، وأخذ في موضوعه العلم بذلك الحكم، اختص بالعالم به، ولم يثبت للشاك أو القاطع بالعدم، لأن العلم يصبح قيدا للحكم، غير أن أخذ العلم قيدا كذلك قد يقال إنه مستحيل، كما قال العلامة وتبعه كثير من الأعلام، وبرهن على استحالته بالدور، وذلك لأن الدور يحتاج إلى مقدمتين، هذه المقدمة الأولى ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده، حتى يثبت هذا الحكم لابد أن القيود تثبت. والعلم بالحكم متوقف على الحكم، ككل علم متوقف على معلومه. أنا إذا المعلوم غير موجود بشنو أعلم؟ أعلم الآن أنه نهار، أنه ليل، هذا الليل والنهار لابد أن يوجد حتى أنا أعلم به. توقف كل علم على معلومه. فإذا كان العلم بالحكم من قيود نفس الحكم، لازم توقف كل منهما على الآخر وهو محال. فعندنا مقدمتين: مقدمة الحكم متوقف على العلم به، والعلم به متوقف على نفس الحكم. استشكلنا المقدمة، شنو أي مقدمة الثانية؟ قلنا لا، العلم به، يعني الأخوند استشكل قال العلم به ليس متوقفا على نفس الحكم، بل متوقف على الصورة الذهنية عن الحكم. يعني لابد أن تحضر الصورة ثم تعلم بأن هذا الحكم مثلا متحقق، هذا الحكم صادر من المولى، تصدق بهذا الحكم. أولا تتصور ثم تصدق. نعم، التصديق بالحكم متوقف على تصوره، ولكنه التصديق بالحكم ليس متوقفا على وجوده في الخارج. وقد أجيب على ذلك بمنع التوقف الثاني، لأن العلم بشيء لا يتوقف على وجود ذلك الشيء، وإلا لكان كل علم مصيبة، وهذه مصيبة إذا كل علوم تكون مصيبة، فغير ممكن، لأن كل شيء تعلم به لابد أن يكون ثابتا في الخارج، فماكو علم غير مطابق للواقع. أولا لابد أن يثبت في الخارج، أنا الآن علمت بأن زيد مثلا عادل، لابد أن واقعا في الخارج توجد العدالة في زيد، بعدين أنا أي أعلم به. الآن علمت بأنه فاسق، لابد أن الفسق يوجد في الخارج حتى أنا أعلم به. فماكو علم غير مطابق للواقع، ما يصير الشيء لا يوجد في الخارج وأنا أعلم به. فالعلم بالشيء ليس متوقفا على وجود الشيء في الخارج، وإلا لكان كل علم مصيبا، وإنما يتوقف على الصورة الذهنية. نعم، العلم بالشيء يعني التصديق بحصول الشيء، بحصول هذا الحكم، متوقف على أن تتصور هذا الحكم في أفق نفس العالم، أي أن العلم يتوقف على المعلوم بالذات، يعني تلك الصورة الذهنية، لا على المعلوم بالعرض اللي في الخارج. فلا دور، شلون ارتفع الدور؟ هني في مقدمة مطوية، ما ذكر يعني جملة المفروض المصنف يذكرها بعد لوضوحها أعرض عنها. المعلوم في المقدمة الثانية هو المعلوم الذهني، هو المعلوم بالذات، والمعلوم في المقدمة الأولى هو المعلوم بالعرض. في المقدمة الأولى العلم متوقف على الحكم متوقف على العلم بالحكم، بمعنى شنو الحكم؟ المعلوم بالعرض. ثم في المقدمة الثانية العلم بالحكم متوقف على نفس الحكم، نقصد العلم بالحكم شنو، أو على نفس الحكم على صورته الذهنية، لا على المعلوم بالعرض اللي هو في الخارج. فأحدهما في الخارج والآخر في شنو، في الذهن. فلا دورة. إلا أن هذا الجواب لا يزعزع الاستحالة العقلية، الاستحالة باقية على حالها، لأن العقل قاض بأن العلم وظيفته تجاه معلومه مجرد الكشف، ودوره دور المرآة. ولا يعقل للمرآة أن تخلق الشيء الذي تكشف عنه، فلا يمكن أن يكون العلم بالحكم دخيلا في تكوين الشخص ذلك الحكم. شنو تقصد بهذا الكلام يا أيها المصنف؟ شنو يقصد؟
الله الكلام يعني أن المسألة مدارها مدار التصويب والتخطئة يعني.
شلون يعني؟
يعني المحذور في هذه الحالة يعني لا فهمت أنا لا أفهم. في عندنا يعني مسألة واضحة عندنا وهي أنه لا يمكن أن يكون كل حكم مصيب بناء على كل تصور إليه، مو أنه يستحيل تصوره فيترتب الحكم في نفسه، بس هناك يعني شيء أقرب إلى البديهي أو المتسالم عليه هو المانع من ذلك. يعني هذا اللي أفهمه من العبارة الأخيرة، وإن كان على الشكل الأول أفهم لأنه يوجد دور غاية الأمر أنه دور مضمون.
نعم.
أشوف الحين فهمين مختلفين بناء على الأول 12 شفت أقرب إلى أنه دور مضمون، لذا يعني كأنما المدار على وجود أمر خارجي مور التسالم أو من الضروريات والبديهيات وهو مسألة التخطئة يعني في قبال المصوّبة.
هو من وين فهمت أن ناظر إلى التخطئة في مقابل المصوبة؟
وإلا لكان كل علم مصيبا، يعني التعليل بهذا الشيء يعني كأنما راح إلى علة في مرتبة أقل يعني من الدور، مع وجود الدور بشكل واضح ما يجنح إليها الواقع.
لا هذا وإلا كان كل علم مصيبا، هذا في مقام الجواب على الدور. بعدين الحين قال لا، هذا الجواب لا ينفع، إلا أن هذا الجواب لا يزعزع الاستحالة. يعني ما تقدرون تشكلون على الاستحالة بهذا الإشكال يا أيها الآخون. هذا كلام وقد أجيب، هذا جواب الآخون. بعدين المصنف رد كلام الآخون. الآخون شنو قال؟ قال الحكم متوقف على العلم بالحكم، صحيح، ولكن العلم بالحكم متوقف على نفس الحكم، لا، متوقف على صورته الذهنية. فالحكم متوقف على الوجود الخارجي أو العلم بالوجود الخارجي للحكم. وهذه المقدمة الأولى، فالمراد بالمعلوم هنا الوجود الخارجي، والعلم بالحكم في المقدمة الثانية متوقف على وجود الحكم الذهني، ففرق بينهما. ولو كان العلم متوقفا على وجوده الخارجي، لو كانت هذه القضية صحيحة كما تقولون، لما حصل العلم إلا بعد حصول الوجود الخارجي. شنو معنى هذا الكلام؟ أن العلم لا يحصل إلا بعد وجود العلم الخارجي، يعني أولا في الخارج هذا الشيء يحصل ثم أنت تعلم به، فدائما علمك يكون شنو مستندا إلى شيء في الخارج. علمي مستند إلى شيء في الخارج يعني شنو؟ يعني علمك صحيح مطابق للواقع، مطابق للخارج. دائما علومنا مستندة إلى الواقع، دائما صحيحة، والحال أنها ليس هكذا. فالعلم بالشيء ليس متوقفا على وجوده الخارجي، العلم بالشيء متوقف على وجوده الذهني. هذا اللي بيقوله في كلام الآخوند للتفكيك بين المقدمتين حتى يرفع الدور. المصنف يقول أنا أسلم وياك أن العلم بالشيء متوقف على وجوده الذهني للوجود الخارجي، ولكن هذا الوجود الذهني مرآة للوجود الخارجي، مرآة للوجود الخارجي سواء كان في الواقع هكذا أم لا. هذه المرآتية تفرض وجود خارج، يعني المكلف حينما يتصور، حينما يعلم بالحكم يفرض في رتبة سابقة أن في الخارج يوجد هذا الحكم. مثلا أنت الآن، أنا أقول لك يا شيخنا مثلا هناك حكم في الشريعة مثلا بلزوم وجوب صلاة الليل، مثلا هذا الحكم وجوب صلاة الليل موجود، فأنت حينما تعلم بهذا الحكم تفرضه أن في رتبة سابقة أنه في الخارج متحقق، ولا تفرض أنه في الذهن متحقق؟ في الخارج. فحينما نعلم بالشيء ونتصور الشيء، العلم بالحكم صحيح متوقف على وجوده الذهني، ولكن ذاك الوجود الذهني الذي يحكي عن الخارج، فليس الوجود الذهني المنقطع عن الخارج، وجود الذهني اللي فارض أن هذا شنو له ما بإزاء في الخارج، وجود ذهني مقيد له ما بإزاء في الخارج. فتصير المقدمة الأولى الحكم متوقف على العلم بالشيء خارجا، على العلم بالحكم خارجا، هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية العلم بالحكم متوقف على ثبوته ذهنا، ذاك الثبوت الذهني الذي يحكي عن الخارج وقد فرض فيه أنه مطابق للخارج. فالخارج جاء في المقدمة الثانية كما كان في المقدمة الأولى، فيرجع الدور فيصير الحاصل أن العلم أن الحكم متوقف على فرض ثبوته خارجا، يعني الحكم متوقف على فرض نفسه، هذا يصير الحاصل. فتقدر تقول أنه دور بأكثر من مقدمة، يعني ليس دورا مباشريا، دور مضمر. نعم، هذا اللي أفهمه من عبارة المصنف. خل نقرأ مرة ثانية: إلا أن هذا الجواب لا يزعزع الاستحالة. مجرد تيجي تقول لي في المقدمة الأولى المعلوم خارجي وفي المقدمة الثانية المعلوم ذهني، هذا ما يزعزع للشيء، لأن ذاك المعلوم الذهني معلوم ذهني قد فرض شنو له ما بإزاء في الخارج، لأن العقل قاض بأن العلم وظيفته تجاه معلومه مجرد الكشف، ودوره دور المرآة، يعني هذا المعلوم بالذات مرآة للمعلوم بالعرض، ليس معلوما بالذات منقطعا عن الخارج، عن المعلوم بالعرض. فكلما كان الشيء متوقفا على المعلوم بالذات، هذا المعلوم بالذات مقيد كأنه بأن يكون له ما بإزاء في الخارج، وإلا لا تعلم به، وإلا ما نتصوره، نتصور شيء ما له ما بإزاء في الخارج، ليس هذا مرادنا، بل نحن نعلم ونتصور شيئا له ما بإزاء، ودوره دور المرآة، ولا يعقل للمرآة أن تخلق الشيء الذي تكشف عنه. كيف تقول هذا المعلوم بالذات مرآة تعكس لنا هذه المرآة صورة الخارج، والحال أن نفس هذا المرآة، نفس هذا المعلوم يوجد الشيء الخارجي لأن الحكم متوقف عليه، فكيف هذا المعلوم يوجد الشيء الذي يعكسه؟ هذا غير معقول. فلا يمكن أن يكون العلم بالحكم دخيلا في تكوين شخص ذلك الحكم. هذا جواب للآخند ورد المصنف لهذا الجواب. المصنف له رد آخر أو جواب آخر غير جواب الآخند، يقول أنتم خلطتم بين مرحلتين في الحكم، لدينا مرحلة الجعل ولدينا مرحلة المجعول، فالمقدمة الأولى التي تقول الحكم متوقف على العلم به، هذا الحكم بمعنى الجعل أم بمعنى المجعول؟ يعني جعل الشارع متوقف على العلم به ولا فعلية هذا الجعل؟ جعل الشارع قبل 1400 سنة، غاية الأمر أن أنا الآن علمت بهذا فصار فعليا في حقي، فالجعل متوقف على علمي أم المجعول متوقف على علمي؟ المجعول، واضح أنه المجعول، لأن الجعل قبل 1400 سنة قد تحقق، الذي متوقف إلى الآن مو صاير فعلي أن أنا المسكين جاهل بأنه علي التقصير، فما صار الحكم فعليا في حقي، يعني ما وصل إلى مرتبة المجعول. بكرة غدا بعد غد إذا علمت بلزوم التقصير، هذا الفعل هذا الحكم يتحول إلى مرحلة المجعول بالنسبة إلي. فالمجعول متوقف على العلم به لا الجعل، هذا في المقدمة الثانية. فالحكم اللي تعبرون عنه في المقدمة الأولى الحكم متوقف على العلم به، هذا الحكم المراد به المجعول. ثم في المقدمة الثانية العلم بالحكم متوقف على نفس الحكم، هذا الحكم الثاني هل هو الجاعل أم المجعول؟ حتى تعلم بالشيء لابد أن يكون ذلك الشيء ثابتا بجعله لا بمجعوله. بعبارة أخرى لابد أن تعلم أن الشارع جعل هكذا حكم جعل، لا أن هذا الحكم وصل إلى مرحلة الفعلية. فالحكم في المقدمة الأولى بمعنى الحكم الفعلي، والحكم في المقدمة الثانية بمعنى الحكم الذي لم يصل إلى مرحلة الفعلية، نفس الجعل بمعنى نفس الجعل. فالمقدمة الأولى تقول المجعول والمقدمة الثانية تقول الجعل، فكل منهما في مرتبة أصلا، لا يوجد اتفاق في المرتبة بين المقدمتين. المقدمة الأولى تتحدث عن مرحلة الفعلية والمقدمة الثانية تتحدث عن مرحلة الجعل، فلا دور. هذا الجواب من المصنف في الحقيقة، يعني بعضهم ما قبل هذا الجواب، قال هذا فرار من المشكلة، أنت تغير مرتبة المقدمتين، المفروض تحل المشكلة في مرتبة واحدة، يعني لا تخلي تقول أنا أحل لكم المشكلة، أخلي المقدمة الأولى في مرتبة وأخلي المقدمة الثانية في مرتبة حتى لا يقع الصراع بين المقدمتين، لا يقع الدور بين المقدمتين، هذا مو حل الإشكال. أنت حافظ على وحدة الرتبة في المقدمتين، قل هذه المقدمة في مرحلة الجعل وهذه المقدمة في مرحلة الجعل أيضا، لا تغير المراتب، خلهم في مرحلة الجعل بعدين تعال حل المشكلة. الآخند والمشهور اللي أبدوا حلولهم مع فرض وحدة المرتبة لا مع فرض تعدد المرتبة. لابد أن نبحث أن حل الآخند يفيد على فرض أن كلتا المقدمتين في مرحلة الجعل أم لا. إذا حل الآخند ما يفيد، حل غيره ممن تأخر عنه مثلا يفيد أم لا، وهكذا. يعني نحافظ على وحدة المرتبة ثم نبدأ بالمرتبة. بحل هذه الاستحالة.
سيد
نعم
سيدنا العلامة أساسا ما كان هو ناظر إلى مرحلة الجعل، لأنه في مقام الرد على الأشاعرة والمعتزلة يعني على
نعم، وهو طبعا تفكيك بين الجعلي والفعلية في زمن العلامة هذا كلش مو واضح، يعني حتى عبارات العلامة إذا تراجعونها في النهاية غير واضحة يعني، ولكن الفرض أن هكذا يعني أنت يوم اللي تبي ترد على الأشاعرة المفروض تأخذ في مرحلة الجعل، أنهم في مرحلة الجعل أخذوا العلم، فالرد عليهم يقتضي أيضا كذلك. نعم، أما أن عبارات العلامة هكذا لا، من عباراته ما يتضح.
ظاهر أنه أساسا مو في المورد اللي قاعدين يتكلمون فيه الأصولي، يعني هو يتكلم في هذه النقطة، يبغى يثبت أن في مرحلة الجعل ما يصير، بغض النظر الحين عندنا جعل ومجعول، ما عندنا ملتفتين لو مو ملتفتين.
وهو هذا اللي يقول، يعني يقول هذا الأصوليين هم ملتفتين، مثلا الآخون ملتفت، قاعد يتكلم عن مرحلة الجعل فقط، يقول في مرحلة الجعل الحكم هذاك متوقف على وجوده الخارجي، وفي المقدمة الثانية في مرحلة الجعل متوقف على وجوده الذهني، فأنا حل المشكلة. كل كلامه في مرحلة الجعل، وكذلك جميع الأصوليين من العلامة من الآخوند غير الآخوند كان كلامهم كله في مرحلة الجعل. جاء المصنف حل المشكلة، مشكلة الاستحالة، بتغيير المرتبة، قال هذه المقدمة أقطها بغرفة الجعل والمقدمة الثانية بغرفة المجعول حتى لا يتنازعان. هذا من عمل المصنف يعني، ولا قبل المصنف كلامهم كان في مرحلة الجعل، ولذا استشكلوا كلام المصنف، قالوا يا أيها المصنف أنت خربت النزاع، غيرت المرتبة، احنا نزاعنا مع وحدة المرتبة. اتضح؟ هذا في المطلب، ولذا قال غير أن هذه الاستحالة إنما تعني عدم إمكان أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا له، ويعني قيدا للمجعول، وأما أخذ العلم بالجعل قيدا للحكم المجعول، يعني تخلي المقدمة الأولى في مرحلة المجعول والمقدمة الثانية في مرحلة الجعل بأن تغير مرتبتهما بناء على ما تقدم من التمييز بين الجعل والمجعول، فلا يلزم الدور ولا إخراج للعلم عن دوره الكاشف الباحث، لا يلزم دور ولا يلزم ماذا؟ إخراج للعلم ولا إخراج للعلم عن دوره الكاشف الباحث، يعني هم ما نلتزم بالإشكال اللي أوردناه على الآخوند، يعني هذا الإشكال لا يرد علينا، الآخوند قال لا هذا خلى العلم متوقف على التصور الذهني، وهذا التصور الذهني كأنه قطعه عن الخارج، فرضه أنه لا يعكس الخارج، قال هذا أمر ذهني وذاك أمر خارجي، احنا أوردنا على أن هذا الأمر الذهني قد أخذ فيه انعكاس الخارج، فصار هم أمر خارجي أو في بطنه يوجد نظر إلى الخارج، فهذا تعطيل لكاشفية العلم. يقول على كلامنا ما يستلزم لا دور ولا إشكال تعطيل كاشفية العلم بأن نلحظ المعلوم بما هو صورة ذهنية لا حاكية عن الخارج، هذا ما يلزم على كلامنا. جيد، ما هي ثمرة هذا الباحث؟ يأتي الكلام إن شاء الله في ثمرة هذا الباحث. إذا أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم شي يصير، يعني في شيء يتغير بالدين، يتغير بالدنيا، يتغير بالآخرة، في شيء يتغير ولا لا، أخذ أم لم يؤخذ لا ثمرة فيه، يأتي بيان الثمرة المترتبة على هذا الباحث، والحمد لله رب العالمين.